شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث نرحب في بدء هذا اللقاء بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
ما زلنا في سورة الأنعام، تحديدا توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 24 من آيات هذه السورة المباركة. نكمل بإذن الله تعالى معكم أيها الأحبة هذا المقطع من الآية 25 من قول الله تعالى: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الآية وما يليها من آيات نستمع إلى هذا المقطع مرتلا بصوت الأخ عبد الرحمن ابن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نبدأ معكم شيخ فالح في هذا اللقاء في هذه الحلقة من الآية 25 من قول الله تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. من المراد والمشار إليه في هذه الآية وأيضا صلة هذه الآية بما سبقها من آيات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. الحديث هنا عن المشركين، وقد تقدمت بعض الآيات في الكلام عنهم في قوله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قال بعد ذلك ربنا جل وعلا ومنهم يعني من المشركين من يستمع إليك، يستمع إليك في أذانهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه يعني أغطية فلا يفقهون هذا الكلام الذي يستمعون إليك، وفي آذانهم وقرا يعني صمما فلا يستمعون السماع الذي ينتفعون منه، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها مهما كانت الآيات التي يذكرها الله جل وعلا لا يؤمنون بها، لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يعني في هذه الآية يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين يعني قصص الأولين مأخوذ من أخبار الأولين من صحف الأولين، وهذا بلا شك من كفرهم وعنادهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
ليس الأمر أنهم لا يؤمنون بل جعلوا من أنفسهم دعاة ينهون عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وينهون عنه يعني يبعدون أنفسهم وينهون غيرهم، والنتيجة في هذا الأمر الهلاك والعياذ بالله، لكن هذا الهلاك لأنفسهم وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون مهما كان لكلامهم من بريق ومهما كان لكلامهم من تأثير على الناس. ولذلك دائما نجد في القرآن كما في الآيات السابقة في الدرس السابق نجد أيضا هنا التشديد، كل التشديد على ما ينطق به اللسان أو يظهر أثره مكتوبا، ولذلك الذين يكتبون في الصحافة أو في كتب أو في يتحدثون في وسائل إعلامية ينتبهون للأفكار الذي يتحدثون عنها التي يتحدثون عنها، فإذا كان يدعو إلى باطل وينأى بنفسه عن الحق فهذا لا يضر إلا نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، مهما صفق المصفقون ومهما طبل المطبلون لتنميق هذا الكلام أو لطرح هذه الفكرة التي تخالف شرع الله سبحانه وتعالى. الهلاك هنا على نفس الإنسان، بل إن هذا التطبيل أو هذا الإعجاب سيرتد سوءا على الكاتب أو المتحدث نفسه. ولذلك نسمع أحيانا في الصحابة الكلام عن الحجاب مثلا، الكلام عن بعض مقاصد التشريع، الكلام عن بعض الأحكام التي شرع الله سبحانه وتعالى، السخرية من بعض ما شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا تعجب ممن يكتب مثل هذا أو يتحدث عن مثل هذا. وصل الأمر إلى أشياء في عقيدة الناس، مثل قنوات، بعض قنوات السحر والشعوذة، ومثل بعض الضلال والكفريات التي يعني يتحدث بها بعض الناس ويجعلونها أفكار عالمية مثلا ونحو ذلك. نعم.
ثم قال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
هذه الآية تعلمنا درس عظيم، وهو أن نحسب الحساب الكبير للمستقبل. المسألة ليست إعجاب الحاضر في أن يتحدث الإنسان أو أن يصد عن أمر الله جل وعلا أو أن يرتكب نهيه. مسألة المستقبل. المستقبل يقول الله جل وعلا لأمثال هؤلاء: ولو ترى إذ وقفوا على النار يوم القيامة فقالوا، ما في فائدة، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. ما ينفع هنا اللوم والندم والتأسف على الماضي، لا يفيد هنا مطلقا. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لكن لا ينفع هذا التمني. نعم.
شيخ فالح أحسن الله عليكم، يعني يلاحظ من خلال هذا السياق ذكر الله سبحانه وتعالى لرد الكفار وردهم للحق وأيضا مجادلتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباطل، لكن أيضا يلاحظ أن لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكف عن هذه الدعوة، مع أنها يعني ذكر المصير وأنهم سيرفضون هذا الحق. فهل من فائدة تؤخذ من ذلك قضية استمرار والديمومة على
هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ومهمة من بعده من أهل العلم والدعوة أن يواصلوا، سواء يعني رد هؤلاء أو استجابوا، عليهم أن يواصلوا. لذلك الله سبحانه وتعالى يذكر ببعض الأمور التي لها مردود كبير عندما يتحدث الإنسان في أمر الدعوة إلى الله أو أمر بيان بعض الأحكام الشرعية أو بعض الاعتقادات الشرعية. فالله سبحانه وتعالى ينبه على أشياء في غاية الأهمية الانتباه إليها، مثل هنا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يعني الإنسان في معمعة الأحداث والأعمال قد ينسى المستقبل، وقد يمشي هذا كذبة وهذا يغتاب وهذا عمل يقصر فيه وهذا كذا وهذا كذا، ولكن النتيجة المستقبل، هل هذه الأعمال تنفع في المستقبل أو تضر؟ فيحسب بحسابها، لكن عليه أن يستمر في عمل الخير. نعم.
ثم قال تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.
يعني المشهد سيزداد بالنسبة لهم سوءا. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، سيظهر لهم ما كانوا يخفونه، ويظهر في ذلك اليوم العظيم من قبل، ومع ذلك لن يستفيدوا لو ردوا. يقول الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الشر متأصل في قلوبهم. قال: وإنهم لكاذبون، حتى في دعواهم هذه لو ردوا لكاذبون ولما كانوا من المؤمنين. لماذا؟ لأنهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. إنكارهم للبعث وتعلقهم بالحياة الدنيا هو الذي يجعلهم لو ردوا لعادوا. نعم.
ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
قال سبحانه وتعالى: ولو ترى الكافرين، يعني إذ وقفوا على ربهم قال سبحانه وتعالى: أليس هذا بالحق؟ يعني القول هذا قول توبيخ، قول من الله جل وعلا، قول توبيخ وتقريع، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، إذا كان كذلك فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، هذا الذي كنتم تكفرون به من قبل ولم تؤمنوا بالله عز وجل، جزاؤكم هذا العذاب. نعم،
يعني هذا الأمر خاص بالبعث أم
بكل ما كان كفر؟
نعم،
لكن كان هذا هو الأبرز بالنسبة للمشركين وهو إنكار البعث.
نعم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون.
الكافر أو المنغمس في الفسق والفجور والمعاصي له ساعات ندم.
نعم.
من ساعات الندم عند الموت، ولكن لا ينفع الندم إذا غرغرت الروح، ومن ساعات الندم عند لقاء الله سبحانه وتعالى عندما يأتون يوم القيامة، ويقول جل وعلا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، الذين كذبوا بالبعث قد خسروا، إذ جاءتهم الساعة بغتة، فالساعة ستأتي الناس يوم القيامة بغتة، ما له مقدمات وما له مقدمات في الحال، له علامات نعم كبرى، له ذكرها، ذكرت في القرآن وذكرت في السنة، لكن نفس اليوم يوم القيامة يأتي بغتة مفاجأة، حينئذ يندمون، وهذه من ساعات الندم. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، ما فيه، فرطوا في هذا اليوم، لكن لا ينفع الندم. وجميع صور الندم التي تمر على الكافر أو على المنغمس انغماس كبير في المعاصي، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، يحملون الإثم على ظهورهم فيثقلهم ويشتد عليهم ألا ساء ما يزرون. فحينئذ استحقوا عقاب الله جل وعلا وهو الخلود في النار. نعم.
وأيضا كما ذكرت معي قضية أن الموت وسكراته لا شك أنها يعني هي مجال الحسرة، وهم يعرفون المصير الذي سيقدمون عليه في هذه اللحظة في هذه الساعة عند رؤيتهم لملكة العذاب. أو
نعم، هو ذكر الله سبحانه وتعالى عند الموت تكون حسرة بالنسبة لهم، وفي يوم القيامة تكون حسرة، وعند دخولهم النار تكون حسرة،
هي حسرات،
حسرات متوالية عليهم، لكن مع كل هذه الحسرات والندامة لا ينفع حينئذ الندم.
نعم.
يا ليت لكن لا تنفع شيئا ليت. نعم.
ثم قال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.
أنا بودي كما ذكرنا في الدرس السابق آية من الآيات توضع في المستشفيات، أن نضع هذه الآية في كل ميدان من ميادين الحياة. هذه الآية تعلمنا أمر في غاية الأهمية، ولا أظن أن أهم منه شيء، بل جميع الأشياء تندرج تحت هذه الآية في حياة الناس. هذه الآية الآن يعني ظهر في الآونة الأخيرة كثرة الدراسات لتطوير الذات، لنوعية المنتج، لأفضلية العمل،
الجودة
من الأعمال، للجودة والنوعية يسمونها. وأهم عنصر في هذه العناصر في تطوير الذات وغيرها وجود هدف للإنسان يسعى إليه. هذا الهدف بالنسبة للمؤمن أن يدركه تماما أنه يسعى للدار الآخرة، يسعى للدار الآخرة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال كل ما عملتم في الدنيا، كل هذه الدنيا لعب وله، ما في لعب في سواء في الأبدان أو في الأشياء الأخرى، وله تلهي القلوب. ولذلك من يجعل المال مثلا هو ميدان سباقه، أو من يجعل الشهرة هي ميدان سباقه، أو من يجعل متع الدنيا هي شيء من سباقه، أو بعض ملذات الدنيا، هذا ضل إن لم يكن للآخرة النصيب الأعظم. ولذلك يعلمنا الله سبحانه وتعالى الهدف هنا أن الآخرة هي الغاية والهدف، وللدار الآخرة خير للذين يتقون. انظر من هو الذي يدرك هذه الغاية؟ من هم؟
المتقون.
المتقون، وهذا دليل إيش؟ العقل. دليل العقل، قال أفلا تعقلون. فلذلك نقول لو أخذنا الآية من آخرها أن من العقل تقوى الله سبحانه وتعالى، هذه التقوى التي ترسم لنا الغاية العظمى وهي العمل للدار الآخرة. فالموفق هو الإنسان العاقل الذي يقوده عقله لتقوى الله عز وجل ويجعل هدفه العمل للدار الآخرة. هل نلغي الدنيا؟ طبعا لا، وإنما يكون الأمر
بالموازنة،
بالموازنة، بأن تكون أعمالنا بالتوازن، كما يعني جاء في آية أخرى في قصة إيش قارون، عندما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني قصة قارون وأنه خسف به لأنه لم يجعل الآخرة هي الهم الذي يعمل له، ولا قال الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني بعد جعل الآخرة هي الهم لا تنس نصيبك من الدنيا، فلا بد من التوازن. ومع عدم نسيان النصيب قال وأحسن كما أحسن الله إليك، لا يكون المال مجرد يعني لك وحدك، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، فلا تستغله أيضا بالإفساد في الأرض. ولذلك هنا الحياة الدنيا هي ميدان، هذا الميدان هذا الميدان الفسيح الكبير اجعله ميدان عمل للآخرة، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم.
ثم قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
هنا نتأمل هذه الآية، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآية تعطي منهج، منهج، وأخص في هذا المنهج العلماء، الدعاة، المربين،
المصلحين،
الآباء، الأمهات. هذا المنهج هو التعامل مع الأطراف الأخرى عندما تكون هذه الأطراف غير مستجيبة. لا شك أن هنا يصيب المصلح، يصيب العالم، يصيب الداعي، يصيب الأب شيء من الحزن، شيء من الحزن، خصوصا إذا كان الموقف عنيف، إذا كان الموقف عنيف، وبالذات التعامل مع الكفار، التعامل مع الكفار. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، يعني من تكذيبهم لله سبحانه وتعالى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله
يجحدون.
لا يكذبونك لأنهم يعرفون أنك صادق، يعرفون صدقك، ويعرفون جميع أحوالك، وبالذات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحزن لما يرى من عدم إسلامهم وعدم تصديقهم في الظاهر، قال الله سبحانه وتعالى لا هم يجحدون وإلا هم يعلمون صدقك. هذا المنهج الذي تعامل به الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تعامل به الكفار مع رسل الله جل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. المنهج هنا أنهم سيكذبون وأنت تحزن، موقفك ما هو؟
الصبر.
الصبر، ولذلك آيات الصبر في كتاب الله عز وجل أكثر من 90 آية لعظم هذا الخلق الذي يجب، وأقول يجب هنا، يتمتع به كل عالم وداعي ومربي ومصلح وولي أمر ومسؤول وغير ذلك. قال فصبروا على ما كذبوا، أولئك الرسل صبروا على ما كذبوا، بل أشد مما من التكذيب أنهم آذوا رسول الله عليهم الصلاة والسلام، لكن النتيجة حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، مهما حاول العابثون ومهما حاول المتحدثون ومهما حاول أصحاب الدعوة إلى الشر أو إلى إفساد المجتمع أو غير ذلك، لا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، هذا من أنباء المرسلين الذي يجب أن يفقهه كل من يهمه الأمر. إذا القاعدة واحدة، لأن الموقف واحد، ولأن الموقف قصدي من الكفار أو من المعاندين
ردة
أو من
الفعل.
ردة الفعل
نعم.
والموقف الذي يجب من هذا العالم هو واحد
نعم.
ولذلك يكون هذا منهجا يتعامل به هؤلاء. الله سبحانه وتعالى لم ينفي الحزن، بل الحزن دليل على الإيمان
نعم.
ولكن الله سبحانه وتعالى هنا يبين أنهم هم يعرفون
لا تذهب نفسك
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات
نعم. نعم. ثم قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
إذن يجب أن تنطلق من يقين. هذا اليقين ما هو؟ وأن الأمر بيد الله عز وجل. مهما شق عليك إعراضهم وعلى هذا الإعراض، فمهما أنت أيضا بذلت، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، يعني تنزل في الأرض أو ترتقي إلى السماء، فتأتي لهم بآية، لن ينتفعوا أبدا ولن يؤمنوا. والله جل وعلا يقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، لحكمة يعلمها جل وعلا، فحكمته اقتضت أن يكونوا كذلك. فلا تكونن من الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور. بلغة اليوم ماذا نقول؟ نقول لا تشد على نفسك، لا يصل فيك الأمر إلى التوتر، لا يصل فيك إلى الضيق الذي يجعلك تتخذ مواقف غير سليمة. فهذه فالله سبحانه وتعالى لا يهدي من لم يقدر له الهداية، إنما عليك العمل. الحزن المعقول هذا لا بأس به، لكن الحزن الذي يصل إلى أن يشق عليك أنت فهون على نفسك، لأنه مهما بذلت فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
هل يأخذون العذر هؤلاء المعرضون من قول الله تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، بأن الله لم يقدر لهم الهداية؟
لا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم أيضا مجال واسع لأن يختاروا. أهم هذا المجال ما يتبجحون به هم، وهذا للأسف أن لا يدركونه. أهم مجال الآن هو العقل.
نعم.
هو يقولون نحن لنا عقولنا ونحن لنا إدراكنا ونحن
نختار
ولنا. ثم إذا جاءوا في مسائل الهداية والضلال قالوا والله الله سبحانه وتعالى ما أراد لنا ذلك. أنتم في مجالات كثيرة تقولون لنا عقولنا.
صحيح.
فإذا كان الأمر كذلك فإنما هم سيجازيهم الله سبحانه وتعالى بمواقفهم، فليس لهم حجة بأن يسندوا الأمر إلى الله جل وعلا ويخلوا أنفسهم. نعم.
أحسن الله إليكم، بارك فيكم وفي علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم واستماعكم لنا في هذه الحلقة، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.